جزء من العقيدة أبدا، إنما كانوا يرجعون ذلك إلى أنفسهم أخذا من قوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولهذا حينما أراد فرض قانونه الجاسق اللي هو جنكيز خان كان المسلمون يستهزئون به، وما أحد دخل في 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 فكره أو في قلبه أن 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 هذا يمكن أن يقبل، بخلاف ما ترى عليه الآن كثير من المنتسبين للإسلام. دعوات ظاهرة وسافرة تشكيك في دين الله وتشكيك في كتاب الله، تريدون تطبيق كتاب من 1400 سنة؟ هذه نظرته. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح وأمر من عنده. وهنا يتحقق المقصود بالولاء والبراء ومودة أهل الكفر ومودة أهل الإيمان. كما قلنا الهزائم ليس الدليل على أن الإنسان ليس على الحق، وإنما الهزائم ابتلاء، والهزائم دليل على أن الإنسان يحاسب نفسه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وفي حنين قال القائل لن نغلب اليوم من قلة، فقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وقال في أحد قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. فالهزائم والانتكاسات أبدا لا تكون دليل على الإنسان ليس على الحق. ولهذا قال الله عز وجل في الرسل وأتباع الرسل وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقود الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بأساء وضراء وابتلاءات وهم الرسل وأتباع الرسل. فالقضية قضية عقيدة، قضية إيمان وقضية يقين. الدليل التاسع قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فقضية الولاء والبراء قضية حاسمة في العقيدة في التوحيد. قال فذكر الله أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها، يعني بمجرد الموالاة فقط موجبة للخلود في النار. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فالسخط والخلود في النار نتيجة موالاة غير الله ورسوله. وإن كان الإنسان خائفا يعني فالخوف وحده لا يكفي إلا في الإكراه، وإلا الشيطان يخوف أولياءه. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ قلنا إن الشيخ يرد على أقوام أو على أناس قد يكون ولو أهل الكفر ونحو ذلك. الدليل العاشر قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، إذن اتخاذ الأولياء يتنافى مع حقيقة الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه، يعني بالله ورسوله وكتابه. فموالاة غير الله تتنافى مع الإيمان بالله ورسوله وكتابه. قال فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، والفسوق والخروج. ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف. قال الدليل الحادي عشر قوله تعالى ومن الشياطين وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فنزل الله هذه الآية. معلوم أن الآية في الأطعمة وهي من سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها تحقيق للتوحيد عجيب، يعني ينبغي لتالي القرآن ولطالب العلم أن يتأمل هذه السورة العظيمة، ففيها بيان لحق الله عز وجل في الحكم خاصة وفي حق التحليل والتحريم. سورة الأنعام ظاهرة في هذا، وتلاحظ الإشارات إلى هذا من أول السورة، ومحاجة إبراهيم مع قومه، ثم الكلام عن المطعومات وأحوال المشركين مع مأكولاتهم ومطعوماتهم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولئك ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقبلها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال وكذلك في مقام آخر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إذن هم يحلون ويحرمون كيف شاءوا، بينما هذا كله حق الله وحده. ولهذا قال هنا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إن كون مشركون. إذن طاعة غير الله شرك، وهذا يسمى شرك الطاعة. ومنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهو شرك في التحليل والتحريم، فالتحليل والتحريم حق الله وحده. قال وهذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعني ما قتل الله الميتة، الميتة محرمة ما تتحت فأن فيها، فجاءوا بهذه الحجة الشيطانية الذي تأكلون وتذبحون بأيديكم يؤكل والذي يموت حتف أنفه يعني قتله الله لا يؤكل. فرد الله عز وجل عليهم لأن المقصود هو التوحيد والمقصود هو الطاعة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله إلا لغير الله به، ذبح لأصنام أو نحو ذلك، لأن المقصود هو إخلاص التوحيد لله. فأنزل الله هذه الآية فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق؟ يعني هذه أعظم من مجرد مأكول أو مطعوم، مع أن هذا شرك، فكان هذا أولى بالتحريم، الموالاة والنصرة والتأييد لأعداء الله واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. نعم إن شاء الله.
الدليل الثاني عشر قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذه الآية نزلت في عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام، وكان يعلم الاسم الأعظم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل بهم موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه. فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفها وسار من أهلها ثم انسلخ منها أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليهم مع كونه يعرف الحق ويشهد به ويتعبد. ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض. فكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى. وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم. فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وإذالة القهاب واللواط والمنكرات. وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب ذوال التوحيد وأهله واستلاء أهل الشرك عليهم. فإن هذا أعظم الكفر والركون.
الدليل الثاني عشر قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأورد الشيخ سبب القصة أو صاحب القصة وأنه رجل من بني إسرائيل وأن موسى عليه السلام كان أراد غزوهم وكان عابدا من عباد أولئك القوم فطلبوا منه أن يدعو على موسى وكان يعرف الحق فتردد في أول أمر ثم استجاب وعلم أنه بهذا يكون وباله وخسرانه. فذكره الله عز وجل في كتابه لهذه الأمة مثلا فقال واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا جاء السياق على هيئة بما يشعر بالعموم وشمول الحكم لكل من سار على هذا النهج. وإذا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها يعني كان المعنى والله أعلم أنه عنده علم وعنده معرفة ومع هذا ينسلخ انسلاخا قد يكون نفاقا أو مجاملة أو يصرف الآيات ويصرف النصوص الشرعية عن دلالاتها من أجل فلان وفلان أو من أجل الأغراض الفلانية. وهنا تكون الخطورة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فيجد لنفسه المعاذير والتوجيهات والتعللات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومعلوم أنه يزين له الشيطان هذه ويرى أنها استنباطات وأنها ويستحسنها ويرى أن هذه تتمشى مع القواعد ومع الأصول ونحو ذلك. والشاهد فيما يبدو والذي يريد أن يؤكد عليه الشيخ هو ما قاله ابن زيد، قال كان هواه مع القوم، يعني ميوله، لأن الكلام عن الولاء وعن البراء، فقال كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه، فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها إلى آخره. قال فكان هذا انسلاخا من آيات الله، وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم، فإن الله أعطاهم آياته التي فيها التوحيد إلى آخره. فكانه كما قلنا الشيخ يرد على بعض أهل عصره ويأتي بمثل هذه الآيات ويرى أنها منطبقة على من يرد عليه. قال الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وهذه أيضا صريحة في النهي عن الركون إلى الظالمين، وكل ذلك مقصود به الولاء. أما المعاملات والتعاون وجريان المعاملات بين الكفار والمسلمين أو نحو ذلك فإن هذا ليس هو المقصود على ما ذكرنا قبل قليل، وإنما المقصود هو الرضا القلبي وتفضيل أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم على أمر الله وأمر رسوله وعلى أمور دين الإسلام، هذا هو الممنوع. فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار يعني لعذاب النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، المكره معلوم حاله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا أعظم الكفر والركون. فالآية صريحة في دلالتها ووضوحها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يرد ضال المسلمين إلى دينه ردا جميلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يكفي المسح على جزء من الرأس عند الوضوء أو لا بد من المسح على جميع الرأس؟ السنة هي المسح على جميع الرأس، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من نقل صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه قال إنه يمسحه كله، فيبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب يعني بيديه من مقدم رأسه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وفي أكثر من حديث. فهذا هو السنة، وإن وجد في أقوال أهل العلم رحمهم الله من يقول خلاف ذلك، بعضهم يكتفي بالربع أي بمقدار الربع وبعضهم بشعارات، ولكن هذا كله محل نظر كما هو معلوم، وإن كانوا كلهم يستحبون يعني مسح جميع الرأس متفق على مشروعيته واستحبابه، وإنما الكلام على القدر المجزئ، فبعضهم يرى أن هذا يجزئ ويأخذون من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن الباء للصاق، أو للبعضية عند بعضهم أيضا كذلك، ويستدلون بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ومقدم الرأس وعلى العمامة، ومعلوم أن هذا لا دلالة فيه. لماذا؟ لأنه مسحه مع العمامة، وهذا لا يختلف عليه أحد، إذا كان عليه عمامة فليمسح الجزء الخارج كالناصية ومقدم الرأس فيمسح العمامة، لكنه الكلام إذا لم يكن عليه عمامة. إذا كان عملي يتطلب من السفر كل يوم إلى مسافة يجوز فيها القصر، فهل أقصر الصلاة في مكان عملي وإن استمر ذلك لأكثر من سنة؟ نعم، ما دام أنك غير مقيم وغير متأهل هناك فلك أن تقصر. وما حكم من صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم استمر عمله إلى ما بعد العصر، فهل يصلي العصر في المسجد مع المصلين ويكتفي بصلاته التي أداها قصرا وجمعا؟ لا، يكتفي بصلاته التي أداها قصرا وجمعا. يقول أنا طبيب نعمل بإحدى القرى ويحتاج إلي بعض الناس لتطبيب أولادهم، وذلك بعد موعد الدوام الرسمي الذي يتقاضى راتبي عليه، ويطلبونني وأذهب إليهم وذلك مقابل مبلغ من المال، وذلك غير مقبول رسميا، وأنا لا أسعى إلى ذلك، بل يكون الناس هم الساعين إلي ويلحون علي في بعض الأوقات، فهل في ذلك حرام وأن ما يعطونني من المال يكون فيه حرمة علي، مع العلم أني في بعض الأحيان يكون لمن أقوم بالكشف عليه في منزلي بعض الاستثناءات والتسهيلات في مقابلتي في أثناء الدوام الرسمي، وأرجو إفادتي. ولا شك أن الالتزام بالأمور التي نظمها ولي الأمر والترتيب في هذا مطلوب. لماذا؟ لأنه عادة الذي يعمل رسميا لا يعطى ترخيص، والذي يعطى ترخيص لا يعمل رسميا، حتى يكون في موازنة بين هذا وهذا، قد يكون هناك مصلحة مقصود من هذا الترتيب. فالمطلوب هو لا شك أن يعني التوجيهات التي تصدر في هذا من ولي أمر المسلمين يطاع فيها ولا شك، لأنها ليست أمرا بمعصية ولا نهي عن واجب، وإنما هي تنظيم في حدود الأمور المباحة. أما إذا فيما يتعلق بك، إذا كانت أهل القرية محتاجون إليك ولا يوجد يعني غيرك مثلا، أو يوجد لكنه لا يكفي، أو أن الاختصاص الذي أنت فيه غير الاختصاص اللي فيه الآخرون أيضا كذلك، فالذي ينبغي لك أنك لا شك يعني تسعى في خدمة المسلمين، وأنك أولا لا تكتم علما، ثم أيضا المسلمون بحاجة إلى مثل تخصصك، وبخاصة في الناحية العلاجية في الطب، وهذا أيضا من أفضل الأمور التي إذا صلحت نيتك أيضا وأردت توجيه الناس من خلالها في سلوكك الحسن وصدقك واستقامتك ونزاهتك وعفتك وورعك، لأن هذه أسرار بعض أمور إذا تهاون فيها الإنسان كما تعلمون قد يزل، سواء خلقيا أو دينيا أو فيما يتعلق بعورات الناس وفي أمور الناس، لأن هذه أمور تتعلق بخصوصيات الناس جدا. فإذا اتقيت الله عز وجل واستفدت مما أنعم الله به عليك في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة بعملك، وهي أكثر أثرا من أي طريق أخرى، وبخاصة في السمت والأدب والخلق والالتزام أولا في نفسك في الاستقامة، ثم أن يروا فيك قدوة من حيث الصدق في المواعيد والصدق في والاهتمام والنصح في العمل، كل هذه أمور يراها الناس فيك أكثر مما يرونها في غيرك بحكم الاحتكاك اللصيق جدا. غير أنك لا تحرص على أنك تأخذ شيئا زائدا، وأرجو أنه إذا جاءك شيء من غير يعني مشارطة، وأرجو أنه لا بأس، لكن الذي أراه يعني إذا أمكن من الجهة المسؤولة عندك إذا كان عندكم مدير أو نحو ذلك، أنك تشعره بمثل هذا، وأنك يحصل منك شيء من هذا، لكن لا على جهة أخذ الأجرة كأجرة، وإنما قد يكون إذا كان من غير التزام ومن غير شرط وعلى حسب يعني قد يكون بعضهم ضعاف وقد يكون بعضهم لا يطيقون أن يدفعوا شيئا، فمثل هذه الأمور أرجو ألا بأس على هذا النحو، وأستحب لك أن تستأذن من المسؤول عنك في تلك القرية أو في تلك المنطقة. أرجو تفسير كلمة ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم، يظلمه ولا يسلمه، يسلمه يعني يتركه، يرى أنه بحاجة أو يرى أنه تمكن منه أعداء ثم يتركه يسلمه لأعدائه أو يسلمه لمن يسومه سوء العذاب أو يتركه لمن يؤذيه، فإن هذا هو الإسلام. فلا يجوز للمسلم أن يسلم أخاه يراه واقع في مكروه وهو قادر على أن يغيثه ثم يسلمه، هذا هو الإسلام. ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران بدون قصد التبرك بها بل مجرد استبدال الصور التي كانت مكانها بهذه الآيات؟ أما بدون قصد التبرك، القرآن بركة ولا شك، القرآن مبارك وهدى وشفاء ولا شك، إن لم يكن في القرآن بركة فإن تكون البركة، لكن البركة ليست، يعني الله عز وجل أخبر عن القرآن أنه هدى وشفاء، لكنه أخبر أنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان. فعمل الإنسان وعقيدة الإنسان لها أثرها، هو هدى وشفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا أمر يجب أن يتقرر، ولكن البركة لا تكون بمجرد أنك تعلقها، ولا تكون البركة بمجرد أنك، إنما البركة هي بالعمل، والبركة بحب هذا القرآن والرغبة في النظر فيه والرغبة في قراءته، مجرد التلاوة، يعني مجرد أن تحب وأن تستأنس بتلاوة القرآن، هذا يدل على خير كثير. فإذا كان الحرف بعشر حسنات وليس ألف لام ميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وحينما تقرأ وأنت تستشعر هذا وتدرك هذا، هنا يسوق الله عز وجل لك من الخيرات ومن البركات. أم مجرد تعليق أو مجرد هذا ما أنزل القرآن لهذا، وما أنزل القرآن ليكون فقط لا يعرفه الناس إلا عند الوفاة أو للموتى أو نحو ذلك، إنما هو للأحياء، وإنما هو للعمل، وإنما هو دستور. ولهذا ليس عندي ما أقوله في موضوع التعليق، أنا لا، إنما مهمة القرآن هي للعمل به والتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته والعمل به، لكن التعليق يعني ليس عندي ما أقوله. وإن وجدت لبعض العلماء رحمه الله من المعاصي حقيقة رحم الله الأحياء والأموات، ده هو حي على كل حال، ينهى عن هذا، ينهى عنه، لكنني يحتاج الأمر إلى 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 مزيد يعني تأمل. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم ما زال مرتدين منذ فارقتهم، وهي الحديث الصحيح. سأنظر في الحديث إن شاء الله، حطه في الكتاب، في الكتاب. ما هو الضابط لتحية المسجد في حالة إذا خرجت من المسجد لمدة 5 دقائق ثم عدت؟ هل تجب علي تحية المسجد وما حكمها؟ أولا، تحية المسجد ليست واجبة، لا يجب إلا الصلوات 5. تحية المسجد سنة ليست واجبة، وإن قال بعض العلماء لكنه قال مرجوح جدا. الواجب هو الصلوات الخمس فقط لا يجب غيرها، وما وراءها فهو سنة. فعلى كل حال هو السنة أنك إذا دخلت تصلي، لكن إذا خرجت وستعود قريبا للحاجة، يعني ليس مقصودك الخروج وإنما مقصودك طارئ، أمر طارئ فخرجت وعدت، فيعني قد لا يكون الأمر كمن دخل المسجد لأول مرة، لأنك لم تخرج بقصد الخروج وإنما لقصد هذا الغرض الطارئ وتعود حالا، فهذا الحال فيك أخف ولا شك. لكنك لو صليت فمعلوم أنه خير كثير. ما المقصود في قوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين مع أنهم كفار؟ هذا الذي قلنا قبل قليل، قلنا إن المعاملة والإحسان إلى الكفار من غير ميل قلبي ومن غير هذا فإن لا مانع منه، بل الله عز وجل قال في الوالدين وهما مشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحب